ثم جاءت فكرة أخرى وهي هؤلاء اليهود أو النصارى يعني الديانات الأخرى غير الإسلام قبل الإسلام ما مصيرهم ثم بعد الإسلام ما مصيرهم. جلس سيدنا سلمان الفارسي مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن سيدنا سلمان كان يبحث عن الحق وكان معه أناس يبحثون أيضا عن الحق، وكان منهم من يطيع الله عز وجل على مبدأ النصارى. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما مصير هؤلاء، فقالهم في النار. فنزلت هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالطبع الجماعة المستشرقين بيأخذوا هذه الآية ويقولوا إذن النصارى الموجودين الآن واليهود الموجودين الآن يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر، إذن لهم أجرهم ولا تطالبوهم بأن يدخلوا الإسلام. هذا تحريف للكلم عن مواضعه. لماذا؟ لأن المقصود من الآية إن هذه الطوائف كلها تستوي عند الله عز وجل إذا دخلوا في الإسلام. الأصناف الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا استمروا على إيمانهم بالله واليوم الآخر، واليهود النصارى المجوس كل هؤلاء والصابئين كل هؤلاء الأصناف لا حساب عليهم فيما مضى، فإذا دخلوا في الإسلام أخذوا أجرين: أجر اتباعهم لسيدنا موسى أو عيسى، والصابئين أخذوا أجرهم في البحث عن الحقيقة. الصابئين يعني إيه؟ اللي هم ليس لهم دين ورفضوا النصرانية ورفضوا اليهودية ورفضوا الشرك وعبادة الأصنام، يعني كانوا رافضين لهذه الديانات الموجودة ويبحثون عن الحقيقة، فسموا صابئين. يعني صابئين؟ صبأوا عن ما هو موجود في الواقع، رفضوا الواقع الموجود قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأصناف لو دخلوا في الإسلام ليس هناك تفرقة عند الله بين العرب وغير العرب، أو بين المشركين وبين النصارى أو بين اليهود. كل من دخل في دين الله فله ولاية الله، أصبح من المسلمين بل من أولياء الله. ولذلك إحنا في مسألة الولاية إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا دخل هؤلاء في دين الله عز وجل فلهم ما للمؤمنين من جزاء، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إن من كانوا قبل ذلك وماتوا، من مات على النصرانية قبل أن يأتي الإسلام، ومن مات على اليهودية قبل أن يأتي عيسى، ومن مات من الصابئين الذين لم يعجبهم ما وصلت إليه المسيحية في ذلك الوقت من تحريف وتبديل، هؤلاء أيضا لهم أجرهم عند ربهم. ليه؟ لأنهم من أهل الفترة الذين لم يأتهم نبي أو رسول ينبههم ويذكرهم بما يجب عليهم نحو الله عز وجل. يبقى إذن الآية تشمل فترتين: الفترة الأولى يا ما قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كل من آمن بموسى أو آمن بعيسى أو رفض تحريف النصرانية هؤلاء الله عز وجل يعاملهم ما داموا آمنوا بالله وآمنوا بأن هناك بعثا وحسابا، فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم المعاصرين لنبينا محمد إذا آمنوا به فإنهم أيضا يأخذون أجرا مضاعفا لأنهم آمنوا بمن قبله وآمنوا به، فلهم أيضا أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا لا خوف عليهم، احنا اتكلمنا عنها قبل ذلك، انه لا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في الآخرة، لأنه إذا دخل الفرد البشر، إذا دخل المرء في دين الله لا يخاف من أحد ولا يخاف على شيء، فشأنه الأمن والأمان والطمأنينة. ولذلك الله عز وجل جعل الأمن من الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يكون هناك أمن نفسي ولا أمن اجتماعي ولا أمن في العالم كله إلا بالإيمان. ولذلك هذا ليس يعني تعصبا للإسلام، إنما هي الحقيقة. كيف ذلك؟ الأمن النفسي لا يتأتى أبدا إلا إذا كنت في نفسك معتمدا على قوة عظمى تحقق لك آمالك وتحفظك من كل الشرور. أما إذا كنت في داخلك تخاف من فلان، تخاف من علان، تخاف من المستقبل، تخاف من أي شيء، يبقى هنا إيه؟ ليس هناك إيمان عميق يجعلك تطمئن. ولذلك قال ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. هذه من ناحية الإيمان، الأمن إيه؟ النفسي. الأمن الاجتماعي، يتأتى الأمن الاجتماعي بتنفيذ أوامر الله عز وجل. فالأمن الاجتماعي لا يتأتى إلا إذا نفذت حدود الله وأحكام الله. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حينما أعتقد وأرى بأن المجرم يأخذ عقابه في الدنيا، فإن الجريمة تنتهي، وآمن على نفسي وعلى أهلي وعلى أولادي وما إلى ذلك. هذا هو الأمن الاجتماعي. الأمن الخارجي يعني نأمن من عدوان الآخرين. كيف؟ إذا كنا أقوياء. حينما نكون أقوياء في كل مجالات الحياة، فإن عدونا سيرهبنا ويخاف من أن يقتحم ديارنا، فهنا لا يقدم على حربنا. وإذا كنا أقوياء ونستطيع أن نعتدي على الآخرين، فإن ديننا يمنعنا، لأنه يقول لنا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن لن نبدأ نحن بعدوان، ولن يبدأ عدونا بحربنا، إذن لا حرب. يبقى الحرب متى تنتهي من العالم؟ إذا كانت القوة في كل مناحيها يملكها المسلمون. وهذا معنى قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. يبقى إذن الحروب القائمة الآن في العالم سببها الوحيد أن المسلمين ضعاف، أنهم لا يمتلكون القوة التي ترهب عدوهم. وأول هذه القوة وحدتهم وتماسكهم وتكافلهم، لأن هذا هو الذي يحبه الله عز وجل، كما قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما فات، لأن المؤمن لا يقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم يتحدث القرآن بعد ذلك عن نقطة أخرى بالنسبة له، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وأظن أذكركم بأن قلنا إن ربنا خد عليهم كم عهد، لما قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لا ده كذا عهد. أولا عهد الفطرة، وثانيا عهد إسرائيل لما قال لهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم هذا العهد الذي أخذه عليهم حين جاءت سيدنا موسى بالتوراة، جاء بالتوراة وبالصحف وقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فرفضوا، فنتق الله عليهم الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم، هتاخدوا ما آتيناكم بقوة أو ننزل الجبل على رؤوسكم. فلما هددوا ورأوا الجبل قد ارتفع فوقهم فاضطروا إلى أن يسجدوا، ولكن يسجدون كما قلت بناحية واحدة وينظرون إلى الجبل حتى لا يقع عليه، فكانوا يسجدون بناحية وناحية أخرى تنظروا إلى الجبل. فهنا أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق والعهد أن يأخذوا التوراة بقوة، يعني أحكام الله عز وجل يأخذوها بقوة. يعني بقوة، يعني بجدية، بعلم وعمل، بعلم وعمل. ولذلك هم رسبوا في موضوع العمل، هم علموا ما في التوراة ولكنهم تقاعسوا في العمل بما علموه. ولذلك جاءت الآية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وبيقول هلنا ليه؟ حتى لا نقع أيضا فيما وقعوا فيه من أننا نعلم من دين الله الكثير ولا نعمل بما نعلم. فهنا قال لهم أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني إذن مطلوب من أهل الإيمان وأهل الأديان أو أهل الإسلام بالذات أن يذكروا دائما ما في كتابهم، أن يتلوا كتاب الله، أن يقرأوا فيه باستمرار، أن يتدبروا، أن يعملوا بما علموه من دين الله، أن يبلغوا هذا الدين إلى الآخرين. ولذلك لما تحدثنا عن المعركة القائمة الآن بين الأمة الإسلامية وبين الغرب في موضوع الإساءة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق المسلمين. لماذا؟ لأنهم مكلفون شرعا بأن يشرحوا دين الله لهم للعالمين، ليس دينا لهم فقط، لكنهم تركوا الساحة للإعلام الصهيوني في هذه البلاد فشوهوا الإسلام لديهم وشوهوا سمعة المسلمين ونحن غافلون. أين وسائل إعلامنا لهؤلاء بعد أن من الله عز وجل على البشرية بأن فتح الآفاق في القنوات التي تصل إلى كل أنحاء العالم وشبكة المعلومات الإنترنت؟ كان مفروض على المسلمين أن يستغلوا هذه المعطيات الحضارية في توصيل الإسلام ببيان. اسمعوا إلى كتاب الله عز وجل دايما يتكلم عن رسول الله، إنما على رسولنا إيه؟ البلاغ المبين. المبين ومعنى كلمة المبين أنه كما قال في آية أخرى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن بياننا للعرب يختلف في الطريقة وفي التناول وفي ما تقتضيه البيئة عنه في الغرب. يبقى لابد كنا أن نعلم ما هي المؤثرات الإعلامية في بلاد الغرب وبلغتهم بلسان قومهم. يبقى لازم كنا ندرس بيئتهم وطبائعهم ثم نخاطبهم بمقتضى هذه البيئة وهذه اللغة حتى يكون بلاغنا مبينا. فإذا قصرنا نحن ورأينا الشعب، ولذلك كانت النتيجة يعني غريبة، إن 67% من الشعب مع الحرية ومع الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الشعب مخدر ومضلل ومخدوع ونحن المقصرون. واضح؟ يبقى هنا إذن حينما يقول الله عز وجل على الميثاق والعهد الذي أخذه عليهم أن يعلموا ويعملوا، فرسبوا هم في موضوع العمل كما رسبنا نحن، لأننا الآن فعلا نعلم عن دين الله كثيرا ولا نعمل. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا الخاصة؟ أين رسول الله فيما كان يصلي بالليل والناس نيام؟ أين رسول الله في تربية أبنائنا؟ أين رسول الله في تلاوة القرآن مع أبنائنا وأولادنا في بيوتنا؟ أين رسول الله في تحفيظ كتاب الله وتعليم كتاب الله ومدارسة كتاب الله وسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نعلم بأن ما يجيئنا الآن من عقوبات فإنه إنذار فقط، حتى ننتبه إلى ما هو واجب علينا وإلى ما قصرنا فيه. حينما ننظر الآن إلى مشكلة إنفلونزا الطيور والمشكلة التي يقال عنها الآن الحمى القلاعية والمشاكل الأخرى التي تحدث في يعني محيط أمتنا، لابد أن نعلم بأن وراء هذا كله هيمنة الله وإرادة الله. لا يمكن أن يحدث في الكون شيء بدون إذن الله عز وجل. ومن هنا وما يعلم جنود ربك إلا هو. بعض الناس يقول لك إيه ده هي في جميع أنحاء العالم موجودة هنا وهناك وأنها عدوى، والعدوى جت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا عدوى. ليه؟ لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما إيه؟ ولذلك فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. لما جه واحد يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام من أنه مراته أنجبت ولدا على لون يختلف عن لون أبيه، يعني جه الولد أسود وهو أبيض، فجاء يشك في سلوك زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ ألك إبل؟ أنت عندك إبل وجمال وما إلى ذلك؟ قال له آه. قال له ما لونها؟ قال له لونها كذا. قال له كلها؟ أليس فيها لون آخر؟ قال له آه في أورق. قال له لماذا؟ قال لعله نزعه عرق. لعله نزعه عرق يعني وراثة قديمة، واحد من أجداده كان يسود فجاه ده يسود. فقال له فلعل ولدك هذا قد نزعه عرق. انتهت المشكلة. وبعدين إذا كانت العدوى هي اللي أثرت فمن أعدى الأول؟ يعني حين بدأ الفيروس يشتغل مين أول ما نشأ في الأرض؟ من الذي بعث به إلى هذه الدجاجة أو تلك البطة أو ما إلى ذلك؟ يبقى لابد أن احنا نعترف بأنه عقوبة من الله عز وجل أو إنذار بأن الله بيده كل شيء، بأن الله عز وجل في قدرته أن تحيوا في خوف وهلع. تسمعوا في المثل الذي ضربه الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعوا، بما كانوا يصنعوا. يبقى الخوف اللي عندنا الآن والهلع اللي موجود في الدولة وفي كل أفراد المجتمع الآن والجوع يعني اللي هيترتب عليه ضياع كل الثروة الداجنة في مصر، قرارات التي نقول عليها أنها متهورة في ضياع كل الثروة سواء كانت سليمة أو غير سليمة، هذا كله من لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك. ايه التولي؟ انهم لم يعملوا، يعني قالوا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة وبعدين هم يأعرضوا. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لما تولوا الله عز وجل لم يتركهم بدون عقوبة وانذار. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يبقى لما هم عصوا ربهم، الله عز وجل حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فكان منهم الحيل التي تحتال على أوامر الله عز وجل، زي موجود الآن لما واحد يكون قاتل أو مدمن يوم يروح لمحامي ويقول له طلعني من المشكلة دي بأي حيلة قانونية، لأنه ما فيش رقابة لله عز وجل. فالحيل اللي عملوها إيه؟ إنهم كانوا يعملوا شباكات يوم الجمعة، الشباك يحطوه في البحر، يجي الحيتان يوم السبت عارفة إنها آمنة إن محدش هيجي يصطادها، فتطلع تشم هوا، يقوم يلاقوا الايه الشباك موجوده فتروحوا ماسكينها، فالشباك ده انها ماسكاها لغايه يوم الايه الحد، يروحوا يلاقوا الشباك ايه مليانه. الله، يعني هي العمليه عمليه حيله واضحه خالص على عدم تنفيذ اوامر الله عز وجل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يبقى ايه ده معصيه واحده اهي، وهي انهم ايه اصطادوا في يوم حرم الله عز وجل عليهم ايه فيها الصيد. كان نتيجتها ايه؟ ان الله عز وجل مسخهم قردة. ونيجي بقى عملية المسخ في القردة، عندنا رأيين. الرأي بيقول ان هذا المسخ كان حقيقة، وان شكلهم تحول الى شكل القردة، وقعدوا على ذلك مدة 3 ايام، ولذلك لم ينسلوا، ويعني لم يأتي من نسلهم من هو على شكل القردة، يعني كان العقوبة لمن خان هذا العهد وذاك الميثاق فقط. يبقى مشينا دلوقتي على الرأي القائل بأنها حقيقة فعلا، وأنهم مسخوا فعلا قردة وخنازير كما جاء في آية أخرى. الرأي الثاني بيقول مسخت قلوبهم وأفكارهم وعقولهم مثل عقول القردة. يبقى العملية عملية تمثيل ومجاز، زي ما قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. كونوا قردة في أفكاركم، كونوا قردة في طباعكم، يقلدون غيرهم، يعملوا زي ما بيعملوا القردة. هذان الرأيان، والرأي الأول أفضل، وهو حمل الآية على حقيقتها وأنهم فعلا مسخوا قردة. ليه؟ لأن ربنا جعل دي آية وعبرة. الآية والعبرة لا تتأتى إلا إذا رآها الناس حقيقة، إنما إذا كانت المسألة مسألة طباع، الطباع لا نطلع عليها، ستجد الآية بعدها تفسر هذا، يقول إيه؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فإذا ما بينها اللي هم العصر الحاضر الذي كان يعيش معهم، إذا هم رأوا وجوههم ممسوخة إلى مين؟ إلى قردة. حتى تكون عبرة يبقى لابد يكونوا إيه؟ رأوها. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، اللي هو احنا العصور التي جاءت بعد مسخهم قردة إلى أن جاء عصر النبي صلى الله عليه وسلم فحكاها لنا موعظة. يبقى موعظة للمتقين اللي هم مين؟ اللي هم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يأخذون العبرة منه. إنما ما خلفها ما بين محمد وما بين مسخهم قردة. يبقى نقول دلوقتي إيه؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، مسمى عدوان، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خاسئين يعني مبعدين، بمعنى يقال في اللغة العربية خسأ الكلب، يعني ضربنا الكلب لغاية فخليناها ايه بعيد. فشبههم ايضا بالكلاب في الابعاد، ومن هنا نجد العزلة في اليهود باستمرار في العالم كله، تلاقيهم ينضموا البعض ويبقوا بعيدين عن الناس ويفسدوا في الناس، فاصبح الطبع موجود فيهم، الشكل كان موجود في أيامها والطبع استمر إلى يومنا هذا. وصاروا ايضا ايه خاسئين. فجعلناها اللي هي العقوبة اللي حصلت دي نكالا لما بين يديه. نكالا بمعنى انها عبرة وعقوبة في نفس الوقت، عقوبة لهم وعبرة لنا. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جاء القرآن ايضا جاب لنا حادثة حصلت منهم تبين، وده السبب في تسمية الصورة صورة البقرة، ايضا تحذير للأمة الا تفعل فعل هؤلاء اهل البقرة. في واحد غني ومخلفش، وابن اخوه هو الذي سيرثه، لكن استعجل ابن اخوه انه هيموت وقته، فقتله، قتل عمه علشان يورثه، وراح واخد الجثة ووضعها قدام بيت واحد تاني، واتهم هذا الرجل بانه هو اللي قتل عمه، على اساس ان هو ايه ينفد من العقوبة للقتل وياخد امواله. فحصل في البيئة اللي هم عايشين فيها وفي هذا الحي تضارب وتضارب. ازاي؟ مين اللي قتل؟ هل هو ده صحيح ولا مين حد غيره؟ اختلاف. فقالوا الله انتم بتختلفوا ليه؟ ما امامكم سيدنا موسى وهو رسول الله وكليم الله، روحوا اسألوا مين اللي قتل. فلما راحوا سيدنا موسى فقال لهم حاجة غريبة، قال لهم اسبحوا بقر. هم ما فهموش، انت جاي لموسى علشان يحل لك القضية، يبقى اسمع الكلام على طول. ما هو اصل عملية التلكؤ طبيعة في حياتهم، التباطؤ عن تنفيذ اوامر الله. هذا رسول وانت لجأت اليه ليحل لك المشكلة، فقال لك روح اذبح بقرة. تقوم تقول له اتتخذون هزوا؟ يعني ايه العلاقة بين ذبح البقرة وبين بيان مين؟ بيان الحقيقة في قتل هذا الرجل. فقال له اتتخذون هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، انا اهزأ بخلق الله؟ اهزأ بالناس؟ خلي بالك، هم لما قال لهم سيدنا موسى اذبحوا بقرة، كانت اي بقرة يلاقوها ويروح ذبحنا يبقى فيها ايه؟ فورية التنفيذ، عملية الطاعة التي هي سمعنا وأطعنا. وطبعا قلنا قبل كده من طبيعتهم ايه؟ سمعنا وعصينا. فهم تلكأوا برضو زي عملية الحيل اللي عملوها يوم السبت، فتلكأوا في التنفيذ. أتتخذون هزوة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا طيب أدام ما بتهزأش بينا، إذن ما هي صفات البقرة؟ هيشددوا على نفسهم، ربنا هيشدد عليهم أكثر. ما هي؟ قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي دي بيقول بالسؤال اهو، ادعو لنا ربك يعني بيقولوش ربنا، يعني حتى لسه الذوق والإيمان ما ثبتش في قلوبهم حتى يقولوا ادعو لنا الله، ادعو لنا ربنا، لا ربك. زي ما قالوا قبل كده اذهب أنت وإيه وربك فقاتل إن هنا قاعدوا بالضبط. زي برضو فرعون لما ليه آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني مش بتاع. فهو يعني ده يعطيك الطبيعة الشرسة اللي هي متمسكة بالعناد وبالخصومة مع الله عز وجل. ادعو لنا ربك يبين لنا ما. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك، عوان بين ذلك، يعني لا هي كبيرة في السن، لا هي مسنة ولا هي صغيرة، لا فارض ولا بك، ما ليه؟ عوان بين ذلك، متوسطة في السن، ودي طبعا بتبقى أغلى من غيرها. يعني هم لو كانوا لجأوا إلى واحدة كبيرة أو واحدة صغيرة كانوا نفذوا الأمر، إنما جه ربنا ضيق عليهم وقال لهم لا، ده احنا عاوزينها إيه؟ متوسطة في السن، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. برضو هيلاقوا عدد كبير موجود متوسط ياخدوا منه الايه اي واحدة ويذبحوه. اتلكعوا تاني قالوا ايه؟ ما لونها؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. وبرضو ربك مصممين في كل الايه الاسئلة على انه رب هو بس. ولذلك برضو كده يا ايها الساحر ادعو لنا ربك بما عايد عندك. فالعملية ايه؟ انه ربك انت وعهدك انت ومن نشدعو بيكم، واذهب انت وربك فقاتلا يعني فهنا قال له ايه عاوزين اللون. فجي القرآن وقال او ربنا قال لسيدنا موسى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صفراء يبقى لابد حدد لون الايه لون البقرة وايه مش صفر يعني باهي.